السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا عبد الله مديفر يحييكم في حلقة جديدة من برنامج النفس والحياة. حلقتنا اليوم، لا مو حلقتنا اليوم، حلقاتنا اليوم والأسابيع القادمة ما راح نتكلم عن حلقة، راح نتكلم عن ملف كبير اسمه الطلاق. يعني يجمع المراقبون والمحللون والمختصون وحتى غير المختصين على خطورة هذا الملف وأهمية هذا الملف، ولذلك ومن باب المسؤولية الكاملة لن نتكلم ونختصره في حلقة واحدة، سوف نتكلم عنه في أكثر من حلقة. لماذا؟ لأنه في البداية ممكن نتكلم عن رؤية للطلاق وأسباب الطلاق ممكن في حلقة، نحن الآن في هذه الحلقة نتكلم عن موضوع على أعتاب الطلاق. في حلقة قادمة ممكن نتكلم عن أبناء الطلاق إلى أين، في حلقة أخرى ممكن نتكلم عن الطلاق نفسه كيف يكون طلاق حضاري، أو المطلقات لابد أن نخصص عنها حلقة، أشياء كثيرة نتكلم فيها عن هذا الموضوع. لا أريد أن أضيع وقتي ووقتكم لأستثمر الدقائق الغالية التي يحل فيها الأستاذ الدكتور طارق الحبيب بروفيسور استشاري الطب النفسي معنا ضيفا عزيزا ومفيدا ومهما للغاية في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. اسمحوا لي باسمي واسمكم أن أرحب بالأستاذ الدكتور طارق الحبيب، مساك الله بالخير وعليه.
مساك الله ورضا العافية، أهلا وسهلا أستاذ عبد الله.
طبعا أنا عندي هنا الشباب مجهزين لي أرقام يعني مخيفة مخيفة مخيفة، ليس في السعودية فقط ولا في الخليج بل في العالم العربي، لن أتكلم عن العالم الغربي. حالات فشل أنا أعتبرها لهذا الزواج. هذا الطلاق إن صح التعبير، هل هناك يعني نذر مبكرة نستطيع أن نقول أو علامات تقول أنه هذا الزواج في خطر؟
نعم، بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشكرك أستاذ عبد الله على اختيار هذا الموضوع، وإن فشلنا كعرب في تأهيل أبنائنا وبناتنا كأزواج فأرجو ألا نفشل في تأهيلهم كمطلقين. فالتأهيل للطلاق أيضا هو مطلب حضاري، لأن الطلاق التأهيل له أهم من التأهيل للزواج، لأن الفشل في الزواج ليس قضية كبيرة بمقدار الفشل في الطلاق، لأن الزواج بذاته حينما تفشل فيه أنت ليس هناك أولاد، بحيث أنك إذا فشلت في الزواج سيدفعون الضريبة، لكن الفشل في الطلاق هو القضية الكبرى، لأن من سيدفعون الضريبة أكثر هم الأولاد. الأولاد حينما خلقهم الله سبحانه وتعالى جاءوا إلى الوجود رأوا نواة أمامهم اسمها الأب والأم بشكل نواة واحدة غير قابلة للانقسام أو الانفصام، وإذا حدث هذا الطلاق فإنها تنفصم ولا يستطيعون تخيل هذا، بل إن الطلاق حسب الأبحاث العلمية أشد وطأة على الأطفال من موت أحد الوالدين، لأن الموت يجذب الأقارب ولكن الطلاق يفرق الأقارب. الموت هو قدر رباني ليس بيد الأب أو الأم، لكن الطلاق هو بيد أحدهما، هذا في ظن الأطفال أو كما يقولون، ولذلك التأهيل للطلاق بالنسبة للآباء وبالنسبة للأمهات مطلب أساسي. الطلاق في مراحله يمر بثلاث مراحل أساسية، حينما يقترب الإنسان من الطلاق يمر بهذه المراحل. جميل. في علاقة الإنسان بشكل عام هناك العلاقة الإيجابية، علاقة المحبة، علاقة المودة والرحمة والسكنة، وهذه لها تعريفاتها، لعلنا بعد قليل نتكلم عن هذه التعريفات. أول مرحلة من مراحل الطلاق فقدان الإحساس الإيجابي، أو بعبارة أخرى وجود الإحساس السلبي، تشعر الزوجة أو يشعر الزوج بنفور حينما يجد ذلك الإنسان، يفضل غيابه عن المنزل، يبدأ ذلك الإنسان كان زوجا أو زوجة بترتيب التزاماته الاجتماعية في وقت وجود الزوج أو الزوجة، أو حتى واجباتها تجاه الأطفال تجعلها في حال وجود الزوج حتى تبعث أو ترسل رسائل غير مباشرة أني لا أريدك أيها الزوج، وكذلك بالنسبة للزوج أن يجعل نشاطاته في الوقت الأسري أو الخاص للزوجة. إذا الرسائل الإحساس السلبي، بعد هذه الرسائل ننتقل للمرحلة الثانية، هي مراحل المشاحنات والخلافات المتكررة والصدمات، ليس بالأمور الكبيرة إنما في صغائر الأمور التي كانت قبل سنوات أو ربما شهور لا تسبب الخلاف بل ربما تقرب الحب، لكن في هذه الفترة لما أصبحت عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، بدأ يرى الصغائر كبائر، زوجا كانت كان أو زوجة يرى بهذه الطريقة، فتبدأ المشاحنات. لماذا؟ لأنه غير راض عن هذا الإنسان. المرحلة الثالثة بعد هذا ينتقل إلى مرحلة جمود المشاعر، حتى الإحساس السلبي لا يوجد وكأنه غير موجود في الوجود. ولذلك أي أحد يأتيني في مراحل الطلاق إن كان في مرحلته الأولى وإن كنت أقرأ أن هذا الزواج يجب أن ينتهي بالطلاق فأني أرفض الطلاق في المرحلة الأولى وكل قناعة أن هذا سيصير إلى الطلاق وأصبر حتى يصل إلى المرحلة الثالثة أقاوم الأولى وأعيده إلى الحب لكن قد أفشل فأقاوم المرحلة الثانية وأعيده للأولى وقبلها إلى الحب ولكن قد أفشل قدر الله أن يحدث ذلك الطلاق. نسيت تكفل جوالك ها؟
فعلا وأنا حولت على الشارة بس ما لحقت. طيب
أي. ثم أيضا في المرحلة الثالثة حينما يصل إليها مرحلة الجفاف، تدري لماذا مرحلة الجفاف أجعلهم يصلون إلى هذه المرحلة أو عفوا أجعله يقاومون الوصول إلى هذه المرحلة؟ لكنهم إن وصلوا يوجد عدم الندم حينما يحدث الطلاق، ولذلك من الخطأ أن يحدث الطلاق وإن كان صحيحا في مراحله المبكرة. لماذا؟ لأنه بعد هذا يحدث مراحل الصدمة بمراحلها الخمس، الصدمة والإنكار وغيرها، فيأتي ردود أفعال، والله لو ما استعجلت، لو صبرت، لو كذا لو كذا. الطلاق الناجح الذي لا يأتي إلا بعد قرار واضح ولا تردد بعد حينما يحدث. من طلق ثم قال والله لو ما فعلت لو كذا ولو كذا فلم يكن قراره سليما. لا أقول طلاقه غير سليم، ربما كان سليم، لكن التدرج في الوصول إلى الطلاق ربما لم يكن ذا منهجية صحيحة.
لكنه الآن خلينا في المرحلة الأولى اللي أنت قاعد تتكلم عنها، هي مرحلة خطيرة.
إيه؟
أنه يعني أنه مثلا الإحساس السلبي اللي تكلمت عنه، أنه مثلا المرأة زوجها يعود من العمل وهي تمسك في سماعة التليفون وتتصل مثلا بأهلها وقت طويل وتتجاهل هذا الزوج. يعني مثل هذا كيف تنصح أنه الأزواج يتعاملوا بمثل هذه المرحلة؟ أنه لا والله خلاص المفروض أنه اطلق، خلينا ندخل المرحلة الثانية، أو لا أنا الآن في خطر لابد أنه أنا أراجع مثل هذه التصرفات مثلاً.
أريد أن أنبه إلى شيء أساسي، أن أي زوجة تفعل مثل هذا الفعل ربما يسمعنا بعض الأزواج أو قس عليه بعض الزوجات ليس معناه بداية طلاق بإطلاقه. ربما هي تحب الكلام عبر الهاتف، ربما تقدم على أشياء كثيرة، ربما مدمنة لاستخدام الهاتف مع أهلها وصديقاتها وتشكلت شخصيتها بهذا خارج الإطار الهاتف. كيف هي كإنسانة؟ إن كانت جامدة المشاعر، ناضبة المشاعر مع هذا الإنسان، فهذا النوع من المكالمات الهاتفية يقع ضمن التعريف الذي نقوله. جميل. لأن بعض الناس عنده التعميمية في طريقة التفكير. هذه المرحلة حينما تبدأ يجب أن ندركها، لأن إدراكها في هذه المرحلة من السهل قبل المراحل الأخرى. وإذا يتنزل علي الساعة كلام ابن القيم حتى في المعاصي أنها تبدأ خاطرة ثم هم ثم إرادة ثم عمل، ولذلك في مرحلة الخاطرة ربما يكون من السهولة أن نتداركها شيئا ما، أعني بها المعاصي، وقس عليها في مثلها قرار الطلاق حينما يأتي إحساسا سلبيا. الإحساس واحد من اثنين، أحيانا الإحساس العارض يا عبد الله، أنا طفشان ذاك اليوم، فيأتيني هذا الإحساس إن لم يتدارك من الزوجة، وقس عليها العكس لو جاء من الزوجة ولم يتدارك من الزوج لربما حدث ما يسمى الارتباط الشرطي. جاءني هذا الإحساس، نفرت مني الزوجة، ضايقتني الزوجة، أو العكس، وحينما أقول أو العكس لأنني قد استخدم المذكر أو ربما المؤنث أحيانا، يحدث ارتباط شرطي بين ضيقة الصدر وبين وجود الزوجة، أو العكس بين ضيقة الصدر ووجود الزوج، فيحدث هذا الارتباط. ولذلك من وسائل مقاومة الطلاق هو فك الارتباط الشرطي بين الزوجة وضيقة الصدر، بين الزوج والنكد في الحياة، هذا مطلب أساسي. ولذلك دائما إذا كان الزوج متضايق من عمله أو كذا، فدور المرأة ليس فقط ألا تؤذي الرجل، بل تقديم التنازل والاحتواء، وإن اعتدى عليها باللفظ، آنا يا دكتور تأتي إلى العيادة، تمام، ماذا كان؟ كان متضايق من عمله، وإن تضايق لماذا يهينني؟ تماما، مقاييسها لم تقيسها على حسب وضعه النفسي والمجتمعي. ولذلك اليوم جاءتني فتاة فاضلة تستشيرني في الزواج من شاب فاضل حقيقة. هذه الفتاة الفاضلة اليوم تستشيرني في العيادة وهي من مصر الشقيقة. كانت تحكم على هذا الشاب بناء على تربية أبيها وأمها، وأقدم لأمها أجمل تحية، بل أرسلت لأمها مجموعة من الكتب هذا الصباح لأنها امرأة قارئة ومتابعة لبرنامجنا وتحمل لك كل تقدير يا عبد الله.
الله يسلمك وسلم.
هذه المرأة حينما تحكم تقول طيب ما هو زي أبوي؟ لماذا أخطأ أبوها في تربيتها في شيء ما أنها أهلها كزوجة راقية لمن؟ لمحمدي، لم يؤهلها كزوجة قادرة على التعايش مع أي زوج، ولذلك يجب تأهيلها لكل زوج.
أخلت كبنت الراقية، كزوجة الراقية، لم تكن تؤهل، أو ما أخلت كزوجة متعددة الاستخدام حسب الظروف ومتغيراتها. وذلك لو جاء من الزوج سلوكيات معينة لربما نشدت الطلاق، لأن مقياسها هو طبعها الأسري. زوجها رجل فاضل، لكن ربما هذا الخطيب الجديد خلفيته المجتمعية، طريقته التربوية لم تكن راقية بشكل كافي، رغم أنه في باطنه رأيته اليوم حقيقة من أروع الناس في هدوئه وفي شخصه الكريم.
أنا الآن عجبني كلامك في الارتباط الشرطي، وهو مهم جدا والناس تغيب عنه. يعني تراكمات، كل منا عنده تراكمات إيجابية وتراكمات سلبية للطرف الآخر. الزوج عنده تراكمات إيجابية، المشاكل دائما ما نستحضر نحن الأشياء السلبية، وإذا ارتبطنا ارتباط شرطي بالنكد، أنا إذا رحت البيت فيه نكد وفيه مشاكل. ولذلك من السهولة أن يرتبط شرطيا ذهني بالمرأة أنها سيئة، وإذا اتصلت واحدة مثلا تغازلني أنه أرتبط بالسعادة، فيصير الارتباط السعادة بالمرأة التي تغازل وهي المرأة غير الشرعية. والمرأة الشرعية وزوجتي وأم أولادي لا، هي الارتباط الشرطي السيء. كيف نفك هذه المعادلة ونجيرها لصالح الارتباط الشرطي إن وجد المميز؟
هذه بأمرين أساسيين. الأمر الأول يا عبد الله هو مهارة التعامل مع الضغوط في الحياة بشكل عام. يجب أن يدرب الزوجان في إقبالهم على الحياة الزوجية على مهارة التعامل مع الضغوط بشكل عام وفي الحياة الزوجية بشكل خاص. هذه واحدة. الأمر الآخر في مثل هذا أن نفهم سيكولوجية العناد. بعض الناس في سيكولوجيته العناد، تقول الدنيا القبلة من هنا، قل لا من هنا. طيب صلينا من هنا، حنصلي من هنا، فبنيته العناد ولا يتغذى إلا بالخلاف، ولذلك زوجته تتعب معه. لكن لو فهمت أن هذا طبعه، هو لا يريد أذيتها لكن بنيته النفسية هكذا.
كيف تتعامل معه دكتور؟
تعم، إذا فهمت هذا الشيء، إذا بدأ يعاندها في شيء ما، ولا لتحبه، إذا هدأت الأمر، هي تغيظ في الحقيقة ولا تقصد إغاظته، وإنما يغتاظ فلا يجد نفسه، ثم يبدأ يتدرب تدريجيا على أن ينتقل من سيكولوجية العناد إلى سيكولوجية السلام، فهي تقوده إلى أرضها، لكن بالطريقة التي تصادمه هو قادها إلى أرضه التي لم تتعود على الحرب فيها، أعني حرب العناد، وهي تعودت على الحرب في أرض السلام التي لم يتعود. إذن يجب أن يعيشوا على أرض واحدة، إما أرض العناد وإما أرض السلام، وذلك يجب أن تقوده من أرض العناد إلى أرض السلام، لأنها هي الأرض الأكثر سواء.
ولذلك يعني لو قطعتك دكتور الحين، العناد يعني لما يقول زوجي عنيد، أنا أترك القضية اللي دائم يتكلم فيها وهي سبب العناد، وأروح لتوجه للمشكلة الأكبر اللي هي العناد، وأقوده من حيث لا يشعر إلى ما تكلمت عنه اللي هو السلام.
نحدد هل هو فعلا عنيد، وإذا دائما كل مداخل عبد الله حوله
جميل.
هل هو عنيد حقيقة؟ أنا عنيد، فأرى الناس بعيني طبعي، يجب أن ننتبه إلى هذا. إذا كان زملائي يصفوني بالمرونة وأهلي يصفوني بالمرونة تماما، فربما يكون كلامي صحيحا، فلنفضل لهذه القضية
جميل.
أمر آخر يا عبد الله الذي قلناها قبل قليل، أن الإشكالية في المشكلة الزوجية، حينما تقول مشكلة زوجية يجب أن لا أكون أنا في طرف والزوجة في طرف. هذا الذي يزيد من مسألة الخلاف ومسألة جمود المشاعر والاضطراب وعدم التعامل مع هذا الشيء واستمرار الارتباط الشرطي السيء. لفك الارتباط الشرطي بل لتجنب حدوثه، يجب أنا أكون أنا والزوجة حتى لو كنا على أعتاب الطلاق أمام المشكلة، لكن هي بزاوية أنا بزاوية، فإن نزيد نسبة الخلاف ونقرر. هي علاقة استثمارية، علاقة تجارية، الطلاق ذاته وحتى الزواج ذاته. إن لم تكن علاقة استثمارية فإنها لن تحقق الربح، لن نصل إلى علاقة الحب إن لم تكن استثمارية. ولذلك الزواج في بداياته هو قمة الاستثمار. تقدم إلي، كم عنده فلوس، ابن أسرة من، هل هو حلو، هل هو متدين، هل هو كذا، هذه أسئلة استثمارية. وذلك طرح النبي صلى الله عليه وسلم كان طرحا استثماريا، ليس خطأ، هو الصواب. تنكح المرأة لأربع، كذا وكذا وكذا الأربع، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، هذه طروحات استثمارية في التقييم تماما. بعد الزواج والالتزام ورفعنا مستوى الحب، تأتي سيكولوجية التنازل وكذا وكذا وكذا. لو هدم الحب لسبب أو لآخر، نبدأ بالعلاقة الاستثمارية مرة أخرى، ضعفا وشيبة، ضعفا ثم آخر شيء ضعفا وشيبة. كذلك في النمو في الحياة الزوجية نرجع للاستثمار، انتهى الحب ننتقل لعلاقة الاستثمار. الاستثمار مش أسرقك وتسرقني، لا، كيف نخرج بأكبر درجة من الربحية، وين وين ريليشنشيب اللي يسموها هذه، كيف أربحك وتربحني، خصوصا أن عندنا أبناء في هذه القضية، فأدخل في هذا المشوار والشروع من خلاله.
لكن أيضا الاستدعاء للتراكمات الإيجابية أنا أعتقد أنه مهم، يعني الزوجة أو الزوج عندما يقول أنا اشتقت لك كما يقول المصريين وحشتيني أو وحشتني، هذه الكلمة مؤثرة جدا، لأنها يعني تأتي بالأشياء الجميلة، تتذكر يوم كنا كذا وكنا كل الذكريات الجميلة. ولا أعتقد أنه في زوجين حتى لو كانوا سيئين إلا لابد أن يوجد لو قليل من الأشياء الجميلة في حياته.
أنا أعتقد استذكارات الجميلة يا عبد الله تعتمد على شخصية المقابل. بعض الناس يتلذذ بالاعتراف بالخطأ هو ذاته، أو الآخر يتلذذ أن الآخر يعترف له بالخطأ، تنتهي قضية وتعترف خلاص انتهينا. بعضهم لا، يتلذذ بالاعتذار، أن تعتذر ليس الاعتراف تماما. بعضهم بالهدية، بعضهم أحيانا يتلذذ أن لا يمسك عليك خطأ محدد. إذن فهمي لطبيعة الشخص الآخر، هنا أقدم ما يحافظ على هذه العلاقة. وإذا أنا ضد الأطروحات العامة، أقول والله حتى كلمة وحشتيني وكذا، أنت كذاب عارف ومنافق، أنت من أصلك كذا. ولكن إذا كانت الزوجة عندها انطباع عني أني كذاب مخادع، فمن الخطأ أقول وحشتيني، أني أحبك، مشتاق لك، أيامنا كانت جميلة، جزء من كذبك كذبك وخداعك ونفاقك.
يعني المهم دراسة المقابل جيدا ومعرفة ماذا يريد.
أي هي تنطبع عني أني كذاب محتال، ماذا الذي أفعله؟ ما الذي يناسبه؟ الاعتراف بالخطأ، الاعتراف بالكذب والاحتيال، أعاذنا الله وإياك منها تماما. أعترف فنبدأ صفحة جديدة. من بعض الأشياء في الحياة الزوجية أحيانا لا مجال للتصحيح، إنما لتمزيق الكتاب والعودة من البداية، وليس الانتقال إلى الطلاق. إحنا نعود زوجين، أنا كنت سيء، أنا كنت كذا، أنا أعود،
نبدأ صفحة جديدة،
لا، نقطع صفحاتنا كلها ونبدأ بكتاب جديد، نخرج من هذا الكتاب. هنا ما الذي تفعله أنت بهذه الطريقة؟ زوجا كنت أو زوجة، تمنع استدعاء الماضي، وهذه من أهم السلبية، من أهم التقنيات في الحياة
يعني
الزوجية،
يعني تحرق الماضي تماما،
ما لك حق حتى لو وصلت إلى خيانة زوجية وغيرها، ما الحق. ولذلك في العيادة حينما يأتون لي في العيادة أتفق على هذا الاتفاق، ولذلك أقول لو ذكرتك بأي شيء أخطأت فيه ولو كان إجراما كبيرا لا تستجب لها، واخرج من البيت. يفرح الزوج ويحسبني أني معه، وأنا في الحقيقة معها هي حتى تنطلق في المشوار الجديد، وهو نفس الشيء لو ذكر بشيء. إذن حرق الماضي البغيض، لأن بعض الماضي يا عبد الله غير قابل للتصحيح، أحيانا لا قابل، لكن المستوى العقلي للزوجين لم يرتقي إلى مستوى ذلك التصحيح، ومن هنا تكون المشكلة في التعامل مع مثل هذه القضية.
طيب خلينا ندخل الكلام، النقطة الثانية والمرحلة الثانية اللي أنت تكلمت عنها، لقضية المشاحنات.
نعم،
كثير من يعني دائما يحدث الطلاق بسبب تافه، يعني يختلفون، الشرارة الأساسية شيء تافه، عدم القدرة على إدارة الصراع بين الزوجين تؤدي إلى كلمة أنت طالق، ولا هي تطلب طلقني. كيف تنظر إلى إدارة الصراع؟
أنا ما أعتقد عبد الله المشاحنات بحد ذاتها ربما تؤدي إلى الطلاق ذاتها كمشاحنة، الزوجين يحبوا بعض ثم صارت مشاحنة خفيفة ثم صار طلاق، لا تحدث في العادة، إنما أن يكونوا زوجين غير ناضجين، فبسبب عدم النضج يحدث هذا الشيء. الأمر الآخر أنه ما كانت محبة قائمة، وإنما كانت علاقة تكاملية داخل أسرة ضمن منظومة أسرية، ولذلك يظنون أنهم يحبون بعض وهم لا يحبون ذلك البعض. أحيانا تكون نداء وطلبا للتغيير تلقيها المرأة، أو تهديد من رجل لا يريد ذات الطلاق، تغيري يا بنت الناس، يناديها بالتغيير. ولذلك يجب أن نحدد مستوى النضج عند الزوج والزوجة، ولذلك الرجل الكريم الراقي يجب أن لا ينطق كلمة الطلاق، لا يهدد بها، أرادها قرار يجب أن يكون مشروعا مشتركا مع هذه المرأة، يخطط معها، يضع الاستراتيجية مع هذه المرأة.
طيب كيف تعلق على العادات الاجتماعية اللي تستهلك يعني كلمة الطلاق، يعني كثيرة منتشرة، والتهديد بالطلاق؟ يعني أحيانا بعض المجتمعات لفظ الطلاق مستسهل فيه كثير.
أعتقد له سببين أساسيين يتنزل علي الساعة. السبب الأول في الحقيقة هو عدم احترام المرأة، تنزلت علي من سؤالك، هذه الخلفية الاجتماعية في عدم احترام المرأة، عدم وجود القداسة الدينية للمرأة في طريقتنا الاجتماعية، طالق 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 بهذه الطريقة، فيجعل لنا هذه المنظومة. الأمر الآخر سوء استخدام النص الديني تماما، سوء استخدام النص الديني يجعلنا نتعامل بهذه الطريقة مع أمر مقدس أعني به الأسرة، دعك من قداسة المرأة تماما. استخدام السلاح النووي هذا والابتزاز الذكوري عبر التاريخ في مسائل متعددة تكلمنا عنها في مراحل متعددة، وهذا نوع من أنواع هذا الابتزاز، واستغلال القوامة من عند الرجل بالتهديد بهذا، واستغلال ضعف المرأة. ولذلك ناديت في حلقات متعددة في الحقيقة أن المرأة يجب أن يكون عندها وظيفة، وظيفتها تعطيها قيمة، تكسر عنها الضعف. ولكني أذكر وأحذر من هذا المنبر ألا تستأسد بها. ولذلك المرأة المتزنة العاقلة وظيفتها تعطيها قوة في الحياة الزوجية، أما الزوجة ضعيفة العقل فوظيفتها قد تدمرها لأنها تعطيها قوة نارية ربما تدمر حياتها بها.
لكن تسهيل الفتاوى هل تشوف أنه يساهم؟ أنا البارح واحد يتصل علي يسأل عن فلان تحديدا، يقول تعرف مسجده لأنه أنا طلقت 3 مرات وانتهى وضعي، فأريد، يقولون أنه عنده طريقة معينة في الفتوى بحيث أنه أنا أستطيع أني أرجع لزوجتي.
والله هذه قضية شرعية يا عبد الله، أنا لا أجيب فيها لأني غير مختص شرعي، لكن نحدد الطلقات.
أنا أتكلم عن المجتمع، أنه يعني يكون نظرة المجتمع إلى أنه يعني عنده قناعة المطلق لا سهل إن شاء الله يعني نشوف لها فتوى ويمشي الحال.
لا، هذا تلاعب بالدين حقيقة، سواء من ذلك الشيخ أو من ذلك الإنسان المحب لزوجته. والإسلام حينما منع هذا الشيء وقال الثالثة لازم تتزوج أحدا بعده، هو تأديب للمتساهلين، تأديب للمستهترين بإطروحة الدين، تأديب للمستهترين بالمرأة، تدريب للمستهترين بقداسة الأسرة، تأديب أيضا للمستهترين بمعنى الطفولة في الإسلام أو بمعنى الطفولة في البشرية أيا كان ذلك الدين في الحقيقة. فالإسلام حينما يقول لا، لأنه يجعلك زوجا آخر يعيش مع الزوجة تلك أكبر درجات الخصوصية، تأديب لك أيها الرجل الذي لم تحترم المرأة، لم تحترم الطفل، ولم تحترم الأسرة. جميل.
الملل الزوجي اللي يطغى أحيانا على الحياة، هناك ملل وركود وإحساس بأنه خلاص التجربة هذه انتهت من حياتي كشعور نفسي يعني وكمتعة، هذا الملل هل تعتقد أنه هو أحد مسببات الطلاق؟
نعم، لكن يجب أحدد هذا الملل عبد الله، هل أنا بطبعي ملول؟
جميل.
وهذه مشكلة كثيرة، يقول يا أخي مليت ما أبغى الزوجة أطلق منها، أقيمه أجده ملول في حياته، يتنقل من وظيفة إلى وظيفة، من صديق إلى صديق، ربما من حي إلى حي، ومن مدينة إلى مدينة أحيانا. فعندك سيكولوجية الملل، أنت لست ترغب بالطلاق من هالمرأة لكنك ملول.
طيب وكيف حلوا هذا؟
تمام، يجب أن نحدد أولا هل هو ملول أم أنه ما أحب هذه المرأة، كيف أمورها الأخرى كلها مستقرة، ما عنده سيكولوجية الملل. الثاني هذا مدام ما أحبه وانت، هذه قضية تسير إلى الطلاق بعد أن يستنفذ كل الوسائل. أما ذلك الشخص الملول وهو قضية ربما سألت عنها، يجب أن يستبصر أن شعوره تجاه هذه المرأة مرتبط بسمة الملل عنده. الاستبصار، العلاج الاستبصاري من أهم وسائل العلاج في مثل هذه القضية، هذا الاستبصار. الأمر الآخر، برمجة هذا الإنسان في لحظات الملل يعطى أنشطة أخرى يقوم بها متنوعة متعددة متشكلة حتى لا يمل، وفي لحظات إشراقة نفسه تكون للمرأة.
لكن
يرتبط شرطيا، عفواً، يرتبط شرطيا بالسعادة بهذه المرأة وبالملل بالأنشطة الأخرى، ويبدأ يتكيف بهذه الطريقة. المرأة أيضا يكون لها دور إذا أدركت أن زوجها متقلب المزاج. أيوة. تماما، في لحظات إقباله وإشراقه تقبل عليه وتحضنه وتستفيد ربما منه فوائد عظيمة، في لحظات إدباره تستبصر هي أيضا هذه مراحل عابرة، زوجي طيب لكن يمر بفترات معينة يشعر بشيء من الكدر والضيق، إذا أتحمل هالفترات، واجبي الديني وتفعيل المعاني الروحية وتحقيق السكنة وكذا، واجب الله، أمر الله، وهو طيب، وتذكر الأشياء الجيدة، يجعل المراحل القصيرة هذه تعود إلى طبيعتها. جاءتني عبد الله مرة إلى العيادة امرأة، إن أنسى لا أنسى تلك المرأة في الحقيقة، تطلب الطلاق. قلت طيب ممكن أسألك عن زوجك؟ قالت طارق ما ينفع يا بنت الحلال، سؤالين ثلاثة لا أبغى أطلق. طيب في محاكم ليش جاي عندي؟ قلت له قلت أمر شاورك، قلت تذكر يلا لي دلال على بعض المراجعين أو أقول كلهم الحمد لله، قلت بسألت جاوبيني، قلت سم. طيب فسألتها عن الزوج، اكتشفت من الشخصية الملولة المزاجية المتقلبة، كيف زوجك؟ طيب لا سيء جدا. تقول هكذا، ربما حدثتك عنها مرة، سيء جدا زوجي، دائما عنيف، دائما كذا، لما قيمت زوجته متقلب المزاج، أوقاته كل لطيف، أحيانا نادر جدا يا دكتور، لما دققت لا ما هو نادر، نصف الشهر طيب، يعني يوم طيب ويوم تعبان، يوم طيب يوم تعبان، لما يكون طيب يغرقها بالذهب والهدايا، لما يكون تعبان مشاكل بينهم. ما الذي كانت تفعل؟ كانت في لحظات لما يكون تعبان مشاكله إياه، لما يتحسن ويكون طيب أي شيء يفعله، أصلاً أنت ما أنت طيب لأنك فعلت فيني في الأمس كذا. فلحظات الطيب
ما تستغلها،
والتميز الذي أحسن من الإنسان السوي لا تستغلها، بل تؤذيه بالانتقاد، فتكون لحظات السواء نازلة جداً. ما الذي فعلته؟ بصرت هذه المرأة، أن طبيعته هي لحظات المتعة والطيب والخير الذي يعطيه، وهذه عارض ممطرنا كما قالوا تماما. لما تشكلت بهذه الطريقة ودربتها شهر على هذا، جاءت في نهاية الشهر قلت وش رأيت نعالجه؟ قالت لا يا طارق كذا مزبوط. طيب ما تغير شيء، إنما تغيرت عينها التي تنظر بها. لماذا؟ لأنها مستفيدة من وضعه. لما يجي فترات الراحة يهديها الهدايا العظيمة التي لا يهديها الإنسان السوي، ولذلك أرادت أن تحافظ عليه مضطربا لأنه نافع لها، وكانت تطلب الطلاق منه بسبب ذلك الاضطراب. فالقضية في سوء التصور من عند تلك المرأة.
هو احنا موعدنا المشاهدين بترتيب جديد انه 25 دقيقة نخصصها للحلقة ثم ننتقل للإيميلات. هناك إيميلات الحقيقة انا ما ادري وين الإيميل، لكن الإيميل كان يتحدث عن يريد الطلب التعليق على الحادثة التي حدثت في الطائرة، انه في الجو شهد اول حالة طلاق، انه رجل أخ من مصر متجه من جدة إلى مصر، كان خلاف بينه وبين زوجته وكانوا زعلانين ورايحين لمصر، وكان الأهل لهم علاقة في الموضوع، فتحرك النقاش داخل الطائرة فرمى عليها يمين الطلاق وهي في الطائرة وطلقها. يعني هذه الوضعية عندما يطلقها هذا المشروع الخطير يفعله في مكان غير مناسب، كيف تعلق على مثل هذا؟
من قال أنه مكان غير مناسب؟ في تقييمه هو مكان مناسب، هو في تقييمه أنه يعلن ويهينها أمام الناس. نعم. لأن الطلاق في حس الإنسان العربي وليس فقط المصري، يعني كلنا العرب تأديد. خليجيين مصريين مغاربة كلنا. نعم. للأسف في سيكولوجيات الطلاق هو انتقام، هو تأديب، أخذ بقية حقي تمام من هذه المرأة. فلما يطلقها أمام الجماهير ويشفي غيظة، هذه واحدة. الأمر الآخر، قد يكون بعض الناس عنده درجة من السذاجة تماما ولا يدري أنه هذا يهين نفسه. الأمر الثالث، أنا غير معروف، لو طلقت في الطيارة تماما أرميها خليها تتورط. ففي عدم نضج على المستوى الفردي، عدم نضج على المستوى المجتمعي تماما. ولذلك الطلاق في الطائرة في السفينة وعلى الأرض نعتقد أنه زي بعضه إذا كان غير حضاري. الطلاق حتى لو بصراخ داخل المنزل نعتبره زي اللي في الطائرة. الطلاق هو مشروع أهم من مشروع الزواج ويجب أن يخطط له. الفرق بينه وبين الزواج أن لا يحتفل به حقيقة، نضد الاحتفال لكن طيب يخطط فيه، تنتقل الأسر.
أنا أريد أن أخذ من مخال فأقطعك في هذه. هناك حفلات الآن تقام، وهذه ذكرتها صحيفة الرياض وغيرها، أنه حفلات للطلاق، المرأة لما تطلق تسوى حفلة وتجمع صديقاتها وتبتهج بأنها طلقت من هذا الرجل.
إيه نعم، حينما يحدث الطلاق يا عبد الله هناك خمس مراحل يمر فيها الإنسان. المرحلة الأولى هي مرحلة الصدمة، مرحلة الصدمة هي الدهشة. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الإنكار. في مرحلة الإنكار، لا ما صار الطلاق، لا مو معقول، كيف لا ما صار الطلاق،
محاولة النفي يعني،
أي مصدوم،
تحاول تكذب الموضوع أو يحاول يكذب الموضوع،
كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ما مات محمد إنما ذهب إلى ربه ليراجع القرآن كما ذهب إلى موسى رضي الله عنه.
هذه مرحلة
صلى الله عليه وسلم لكي يراجع التوراة مع ربه.
جميل،
وأنا أشرح المراحل عشان أجاوبك على هذا. ثم مرحلة، مرحلة الاحتجاج، لماذا حدث؟ لماذا أنا طلقت؟ ليش غيري ما طلق؟ ليش كذا؟ ثم مرحلة الكآبة، ثم مرحلة القبول. ما الذي يحدث؟ بعض الناس حينما يصاب بصدمة الطلاق تطلق تنتقل مرحلة الإنكار كأنها في حلم، حدث الطلاق؟ لا ما حدث. في مرحلة هذه الحلم هي مرحلة نفسية في اللاشعور لوقاية الإنسان من الصدمة المفاجئة. ما الذي يفعل بعض الناس في هذه المرحلة؟ قد يقيم حفلة، لأن فترة الإنكار كلما طالت حمتني من المراحل التالية لها التي هي الاحتجاج والكآبة وهي التي أشد. فبعضهم يمارس هذا الدور. بعض الناس عبد الله لا، هو منتهي من هذه الأدوار فهو رسالة مجتمعية، يعني ليست لها بعد نفسي إنما بعد اجتماعي.
إني أنا بالعكس، أنا اللي طالب الشيء هذا وأنا اللي فرحانة فيه، ويعني محاولة تعزيز الذات أمام المجتمع.
نعم، وترسل رسائل له والأهله، وبعضهم تزارع بالزواج، أي زواج بأي شكل لكي تثبت أني أنا مطلوبة أكثر من أنت مطلوب، رغم أني بنت الناس تتقدم لي أسرع من كشاب تلقى بنات. وأنا أقول في هذا الأمر هو الجانب المجتمعي أكثر من الجانب النفسي، وإن كانت هي تختلط في أكثر أحوالها.
جميل. أيضا من الإيميلات اللي طلبت التعليق على الحادثات هي الحالة المؤسفة اللي صارت في منطقة القصيم وفي مدينة بريدة تحديدا، اللي هي الحريق اللي صار توجه لعائلة محمد العنزي وسليمان العبيدان وفهد القرعاوي بأشد التعازي. هذا حريق، يعني الأخوة المشاهدين اللي ما يعرفوا، حريق حدث في مستشفى الصحة النفسية في القصيم. هذا الحريق إلى الآن لا يعرف، يشك أنه فيه مريض نفسي، مات ستة، ثلاثة ممرضين وثلاثة من المرضى النفسيين. هذا الحريق أنت أنا يعني طلبوا كثير التعليق أنه تعلق على هذا الحادث من ناحية نفسية ومن ناحية أنه هل من المخطئ في هذا الموضوع؟
أولا حقيقة ما أدريت عن الخبر هذا، أنا ما أدري أن يجي عندك عبد الله تجيب لي أخبار.
أنا لأني أتابع الإيميلات،
أنا بعيد عن الصحافة. جميل، متى الخبر هذا؟
هذا الخبر، وحتى خادم الحرمين الشريفين عز يعني أسرة الضحايا في بداية هذا الأسبوع، في نهاية الأسبوع الماضي.
رغم أني طبيب نفسي مرتبط بالأخوان ومدير المستشفى والفضل هناك من الزملاء، أنا ما كنت داري هذا. لا تعليق عليه، وسائل الأمانة في كل المستشفيات وفي كل حياتنا منخفضة، ليس في مستشفى الصحة النفسية في القصيم من أحسن المستشفيات حقيقة، في كوادر طبية مميزة ومجموعة إدارية مميزة، وأنا أول بداية حياتي حقيقة عدة أشهر عملت في ذلك المستشفى، ربما قبل 20 سنة 18 سنة من الآن. جيد المستشفى ورائع، فالخلل ليس في ذات المستشفى في تقييمي لأني أعرفه، إنما وسائل الأمانة والاحتياطات الأمانة تماما في كل قطاعاتنا العربية. الإحساس بالأمان أعني به في الاحتياطات الأمان ضعيف ومنخفض، وهذه القضية ليست بجديدة. في المستشفى الجامعي في الرياض حدثت ذات القضية، أن احترق القسم تماما، ولا أبرئ نفسي، وكنت في يعني في القسم وقتها وحينها، ولم نستغرب هذا، لأن الأخطاء الفردية المهنية تحدث. إذا رفع المستوى هذا يجب أن يرفع لأقصى مستوياته، سواء في النفسي أو الجراحي أو في غيره. أسباب حدوثه واحتماله غالبا يكون خطأ من مريض في تفتيش المرضى، في العادة أن المريض يدخل بولاعة معه، ثم المريض هذا قد يكون مكتئبا أو ربما فصاميا أو هوسيا في العادة، أحد الثلاثة، وربما يشعل النار حسب مفاهيمه المعتقدات والخاطئة التي عنده.
هو الآن مريض، في مريض هارب من الموضوع، تتوقع أنه هو
ما هو لازم يكون،
لكنه يعني المستشفيات الصحية النفسية لابد أنه تزيد من الاحتياطات، لأنه ممكن أن يتحولوا هؤلاء إلى مجرمين.
لا مش مجرمين، لا نسبة الإجرام بين المرضى النفسيين تماما لا تتعدى الإجرام بين الناس السوية، هذه أبحاث علمية مثبتة. لكن المرض النفسي وهو داخل قد يكون عنده فكرة خاطئة مرضية ما تسمى بالضلالة يا عبد الله، يعتقد أن أحد حيحرقه، فربما يحرق الآخر. هذا في المرض العقلي،
زي اللي تكلمنا عنه في الفصام.
نعم. تماما، أحيانا مع شدة الاكتئاب يعتقد هذا الإنسان أنه إنسان مبغض ومكروه مرفوض، يجب أن يقتل، يجب أن يموت، فقد يقتل نفسه ويحرق نفسه والمستشفى اللي هو فيه. فأسباب متعددة حول هذا، لكن ما أعتقد أنها قضية غريبة، لكن هي الاحتياطات الأمنية دائما هي ناقصة في كل جوانبنا المجتمعية.
وحن طيب، مين اللي معنا في الاتصال أستاذ حمدي؟ طيب طيب، ناخذ الاتصالات الآن، لأنه احنا وعدنا المشاهدين بالاتصالات بدنا نجهز. أنا أريد أن نعلق على نقطة هنا جتنا في الأسئلة، تسأل عن أنه اختلاف الوضع المادي، أنه أنا فقيرة وهو غني جدا، فهل زواجي سوف يكون ناجح؟ أرشدني جزاك الله خير. طيب أنا هذا نفسه نأخذه كمحور دكتور، سواء الوضع المالي العالي أو النازل الفقر، هل ممكن أن يؤدي إلى الطلاق مثل ما تكلمت الأخت من الكويت؟
نعم، الوضع المادي القليل يجعل الحياة مجهدة من البداية، هو يركض في عمله وهي تركض في عملها يا عبد الله، فما يترك مساحة للحب أن ينمو، يأتي مجهد من عمله العاشرة مساء وهي مجهدة، كل واحد يريد من يعتني به، فلا يسمح مساحة للحب حتى الخميس والجمعة يعملون. هذا الوضع المادي المرتبط بالوظيفة المتعبة لا يسمح مساحة الحب أن ينمو. الوضع المادي المدقع يجعل الإنسان يفكر بلقمة عيشه فضلا عن العمل، التفكير دائما، فليس له مجال للتفكير بالمشاعر، مشغول كيف يبحث عن لقمة العمل فضلا عن الوقت الذي ينفقه في هذا الشيء. الوضع المادي العالي خصوصا من يكون الوضع المادي العالي طارئ عنده، قد يتفاجأ فيه فربما يستغله في معاصي أو يجتهد فيه اجتهادات، فغرابة هذا الوضع قد يربكه. من تعود على الوضع المادي العالي ومطمئن له وتربى تربية مستقرة مع والديه هذا أروع الظروف. لكن من عنده وضع مادي عالي ولم يتربى تربية جيدة فيكون تبرمج على استخدام المال استخداما سلبيا سيئا، وهذا قد يضرها. اختلاف المستوى المادي، إذا وجد الحب لا مشكلة باختلاف المستوى المادي مع الزوج، لكن المشكلة مع أهل الزوج، يعني كل شوية قد يعايروها، قد يستنقصوها، قد كذا قد كذا قد كذا، تماما إذا وجد الاختلاف المادي
نتهيئ نفسها لو
نعم.
أرادت
إذا في حب كبير بين الزوجين مهما اختلف الوضع المادي ما في مشكلة،
ولو ما في حب،
إذا ما في حب أصلا مختلف الوضع المادي أو لم يختلف، فالحياة كلها ستكون جاذبة للمشكلات.
طيب خلينا
إذاك بعض الأهل لما يكون ابنهم ثري قد يحرصون على تزويج أبنائهم من غير الثريات حتى تكون وسيلة لاستئساد البنات، وأمهم ربما بالزوجات وإشعارهم بالنقص والاستمرار. ولذلك لو واحد من الأبناء تزوج ابنة يعني ثرية أو غنية مستغنية، فإنهم ربما تكون المشكلة، يكون سبب المشكلات أن خوات الزوج عندهم ماذا؟ أن هذه مختلفة عن البقية، لأن تشعر بطمأنينة وثقة ونشأت في نعمة وخير، ولذلك هم تعودوا على آلية تبرمجوا مع بقية الأبناء ويستخدموا هذا البنت فلا تسير، ومن هنا تحدث المشكلة.
جميل. فهد من السعودية.
هلا والله.
أهلين يا فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مساك الله بالخير. تفضل يا فهد.
مساك الله بالخير أخوي عبد الله.
يا هلا بك. تفضل يا فهد.
الله يجزاك خير، حبيت أكلم الدكتور.
الدكتور يستمع لك. تفضل.
سم. الله يجزاك خير، بغيت رقمه بس على أساس أبغى أكلمه بخصوص موضوع فيما بعد إذا سمحت.
طيب يعطونك الشباب التليفون. شكرا يا فهد. يعطون.
الله يعطيك العافية.
احنا نعتذر من المشاهدين، عادة احنا ننزل الرقم العيادة ورقم الدكتور على الرسائل، لكن هذه ما هي موجودة، لكن الشباب حينزلوها في آخر الحلقة، فانتظروها ليحتاج الرقم الدكتور. أم أحمد من السعودية. أهلين أم أحمد. تفضل يا أم أحمد.
السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلين أم أحمد.
يعطيكم العافية.
يعافيك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
تسلم عليك يا دكتور.
يا مرحبا ام احمد. يا مرحبا.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك يا اختي الكريمه.
دكتور عندي مشكله ولا عندي مرض اكتئاب ولا شيء، بس في المشكله تخص صديقتي.
الصوت واضح؟ ما اعتذر لو اتصلتي من ثابت ام احمد، الصوت غير واضح الحقيقه.
والان طيب
كيف ام احمد؟ صوتك مو واضح، اسفين. شكرا ام احمد. طيب الآن هذه واحدة ترسل رسالة أخرى تقول: أرشدني، عندي زوج لا يعرف الحوار ودائما هو مقتنع برأيه وكثير الانتقاد، وأحس أني ذاهبة إلى الطلاق،
هل يحبها أم لا؟ وهذه إشكالية في الحياة الزوجية حينما ننظر إلى طبع الشخصية وننسى بقية المحاور. أطروحة الإسلام حينما تكلم عن السكنة والمودة والرحمة. السكنة، معنى السكنة يا عبد الله، حينما أكون في عملي مشتاق أرجع لبيتي، حينما أكون بعملي أبغى أرسل رسالة جوال لزوجتي، حينما أكون بعملي يأتيني اتصال من زوجتي أفرح، هذا هو السكنة، أني وصلت إلى هذه المرحلة. وجود هذا الاستشعار هي السكنة. المودة والرحمة، المودة في حالة الرضا والرحمة في حالة الغضب، لأن بعض الناس يقول الرحمة هي الحب. لا، المودة هي الحب في لحظات الرضا، كيف أهدي كيف أعمل في لحظات الرضا. الرحمة في لحظات الغضب، في لحظات اكتشاف الخطأ تأتي سيكولوجية الرحمة، وهذه أطروحة الإسلام في تأمل لها. بعض الناس عنده هذه الأمور لكن عينه لا تنظر إلا العيب. زوجي صامت يا دكتور. طيب الصفات الأخرى، يحبك، يحبني يا دكتور، شوف كيف تقول يحبني. طيب كريم معكم، والله ما يقصر، يعني كم راتبه؟ 10,000. كم يعطيك مصروف؟ 5,000، نصف مصروفه لها. لكن عينة تبرمجت في تربية أهلها لها، وقس على الزوج، لا أتكلم عن المرأة، أنها تنظر إلى العيوب وتبحث عنها. مش إنها ما تحب زوجها، تحبه، لكن هذه طريقتها في التفكير. كيف نفرق؟ كيف لما تتعامل مع زميلاتها، مع صديقاتها، مع عملها، مع كذا، هذه طريقتها، ولذلك نعدل في طريقتها. ولذلك المرأة الودود، الولود، الودود في عملية التودد. كيف التودد؟ تبحث عما يرضيك وتبحث عما يحببها فيك، في نفسها ما يحببها فيك، ومن هنا يكون الاستكشاف. المحبة يا عبد الله مو متنزلة من السماء، ينزل بريق ماذا الذي قلناه إن كنت تذكر؟ الميل والارتياح. أما الحب فهو غذاء نجعله نحن ونقدمه نحن حتى ينمو ذلك الحب.
بغير النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن تبعل، يعني عبر بهذا اللفظ، حسن تبعل المرأة لزوجها.
نعم، كيف يقدم هذا التبعل؟ المشكلة بعضهم ينطلق من مفاهيم اجتماعية أو تنطلق مما تحبه هي. أنا أحب أسوي له كذا عشان أفرحه،
لكن هو شهب،
هو ماذا يحب؟ نعم. وثانيا هو ماذا يحب مني أنا؟ تماما، ربما يحب من المرأة كذا لكن مني أنا. ولذلك دائما في البداية في الزواج يكون عملية استكشافية، أستكشف هذه المرأة، تستكشفني، أنشغل بها، تنشغل بي تماما، حتى يمتزجون في بعضهم البعض. ولذلك دائما ترى الزوجين دائما يجون العيادة، عرف كيف علاقة ودهم؟ طريقة جلسة الكرسي، يطالع فيها ويطالع فيه، إذا سألته مثلا عندهم مشكلة، الله مفلان، يبتسم، وجههما في مشكلة، لسانه في مشكلة، إذا تعرف المشكلة ما هي عميقة تماما. بعضهم هو جالس يا أخي هذه وكذا، أحيانا من عدم تحضره يستخدم هذا الأسلوب، وأحيانا لا، إنما عد وجود الفجوة في طريقته. بعضهم شخصية لا يمكن أن تبني الحب، بعض الناس النرجسيين لا يبنون الحب يا عبد الله، الشكاكين دائم رافضين للحب. لماذا؟ لأنه مشك متعالي، فيه الشك وفيه التعالي في آن واحد، ولذلك لا يمكن أن ينمو الحب معه، وذلك قد يصدم العاية الزوجية. لا يعيش مع النرجسي ولا مع الشكاك إلا بسطاء النساء وثذج النساء. لماذا؟ لأن لا تدرك أن هذا الإنسان شكاك أو متعالي أو نرجسي، ولذلك يلعب بها ويدهدهها. وأكثر الناس حفاظ على الزوجة النرجسي والشكاك رغم أنه في عيب. لماذا؟ لأنه يعرف عيوبه ويدرك هذه العيوب ويريد أن يحافظ عليها، لأنه قد يتعرى عند مرأة راقية أخرى.
جميل. أنا أريد أن نسترسل، لكن ودنا نأخذ أكبر قدر ممكن من المشاركات. أم فاطمة من السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلين أم فاطمة.
لو سمحت أبغى أكلم الدكتور.
الدكتور يستمع لك، تفضلي سؤالك.
دكتور، أنا كنت أبغى أسأل، بصراحة زوجي من النوع اللي ما يتحمل المسؤولية. فمن ساعة ما تزوجته، طبعا أول ما تزوجنا كان الديون حقت الفرح وكلام زي كده، فكنت أنا اللي بأصرف على نفسي، ما كنت بأصرف منه شيء، بس شوية شوية تعود. حاليا متزوجين لنا 4 سنين، فخلاص يعني صار حمل البيت علي، صار كل حاجة علي أنا، وهو مجرد يجي ضيف ويسافر ثاني. فهذا الشيء أنا يعني المحبة من ناحيتي أنا موجودة، من ناحيته هو شبه معدومة، يعني على حسب ما أنا أشوف. فما أدري هو الغلط مني أو الغلط منه أو.
طيب
خليك معنا على الخط. ممكن يا عبد الله؟
ممكن.
ايش جابتك يا عبد الله؟ سؤال غريب انا اسالك، معليش. انت اليوم الضيف انا المذيع.
هي تكلمت عن نقطتين دكتور.
خليك معنا يا ام فاطمه.
تكلمت عن
ايوه، واسمعي استاذ عبد الله وانا بسالك الان.
هي الان تتكلم عن محورين مهمين، قضيه المسؤوليه وقضيه الامور الماليه. فاذا اعتبرنا ان المال جزء من المسؤوليه هذا امر اخر، واذا اعتبرنا انه لا، انه هي قضيتين منفصلات، قد يكون الحديث فيها أوسع وأكبر.
لانطباعك وين الخطأ؟ عند أم فاطمة ولا أبو
لا
فاطمة؟
لا والله عند أم فاطمة.
أم فاطمة؟
أي أنا أعتبر
وين
إنه
الخطأ؟
أم فاطمة يعني هي تقول أنه أنا عودته 4 سنين على هذا الموضوع، ثم جت الآن تصحح. هل الطريقة التي تريد أن تصحح بها هل تعتبر هي سليمة؟
هي عودته الخطأ في التعويد، ها؟
إيه، قضية في التعويد الديون. الآن أيضا قضية أنه هو يحس داخليا أنه سبب الديون هذه هو هي، لأن لاحظ معي تقول أنه مصاريف الزواج وكذا. أنا تعتبر الأمر الأخطر في الموضوع الكلام اللي قالته في الأخير، أنه تحس أنه يأتي إلى البيت يعني مثل الفندق، يعني لا يحس بمسؤولية هذا البيت. أنا لا أعتبر المسألة المالية هي الأخطر، قضية عدم تحمل المسؤولية هي الأخطر في الموضوع، وأنا أعتقد أنه بيدها الحل.
طيب أم فاطمة استقبل خير يا أمي.
هو أنا حبيت برضه أوضح هذه النقطة، هو عدم تحمل المادي جزء من عدم تحمل المسؤولية. يعني مثلا لما يسافر بيسافر ممكن يعدي 2-3 أسابيع ما بيكلف على خاطره حتى يرفع السماعة يسأل عننا. فلما يجي يقعد هذه اليومين ما يبغى أحد يزعجه، ما يبغى أحد يضايقه، ما يبغى أحد يقول له روح جيب أو أعمل أو سوي كذا. فهو بيتهيألي أنه بطبيعته غير متحمل للمسؤولية. بس أنا أبغى أسأل كيف ممكن أعالج هذه المشكلة؟
طيب أسألك يا أم فاطمة شوية أسئلة وتكرمتي، عشان نجعل قضيتك لأنها كثيرة موجودة في مجتمعنا، ويعتقد الخطأ أحيان من الزوج
مع العلم أنه إنسانة عاملة يعني.
أي واضح.
يا أم فاطمة، هو مرتبه أكثر ولا مرتبكي أكثر؟
والله هو ما بيستقر في شغل معين. أنا دحين لفت نظري في البرنامج الإنسان الملول، هو ما هو إنسان ملول، بس أنا أحس أنه يعني ما بيعدي سنة أو كم شهر في شغل، يعني ما عنده مسؤولية، فمجرد ما يحصل خلاف معين بيسيب العمل وبيروح.
لا يا أمي، سؤالي محدد، الدخل المادي عندك أكبر ومن عنده هو؟
الدخل المادي غير مستقر، أحيانا بيكون، بس الأكبر عندي أنا طبعا.
أكبر عندك، هذه واحدة.
أيوة.
من الأعقل في الحياة الزوجية، أنت أم هو؟
والله أنا.
أنت. ونص القرآن ماذا يقول؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
نعم.
أنا لا أقول القوامة لها، فعندها الإنفاق أكثر والدخل المادي أكثر، وهي الأحكم والأعقل كما تقول، وهي أكثر إحساس بالمسؤولية.
هو مو موضوع أحكم وأعقل، هو موضوع أنه أنا متنازل أكثر، يعني أنا
لا جيد للتنازل لسه. أيوه. لسه جيد للتنازل. أيوه. مسألة المحبة، المحبة عندك أكبر من عنده أم تعبيرك عنها أكبر؟
هو ما أنا ماني حاسة أنه هو، أنا التعبير عندي أكثر.
طيب نأتي لسؤال آخر أيضا، من أكثر حاجة لهذه الحياة الزوجية، أنت أم هي أم هو؟
أنا.
وهذا السؤال مهم يا عبد الله. فلما أنفقت أم فاطمة لم تنفق
نفسها.
عليه إنما كانت تنفق على نفسها ولذلك لا بارك
الله أنفقت عليه لا أنفقت عليه
إيه أنت لما تنفقين عليه هي في النهاية أنت تنفقين على نفسك يعني
ولذلك النساء العاملات
لما يكون الإنفاق لأنه أنا حابة أحافظ على الحياة الزوجية
يظل الحياة الزوجية لي أنت واستقرارها هو مشروع استثماري لك كتكميل لهذه الحياة الزوجية أنت تحبينه وهو يحبك أنا ما عندي مشكلة ولذلك هو جعل مسافة بينكم لأنه إذا اقتربت هذه المسافة ستحركين الرومانسية حركت الرومانسية تأتي الالتزامات والواجبات فجعل العلاقة معك جامدة تجميد هذه العلاقة لأنه الآن جعل علاقة استثمارية اقترب منك ستعيدين في التفصيل والشروط والالتزامات ولذلك يجعله بعيد فيجعل أنت طلباتك ما هي أن ترجع إلى البيت على الأقل شيء نشوفك رفعت سماعة هذه أقصى مطالب لك لكن لو عاد إلى البيت وعاش بالكامل معكم أنفق على البيت تتغير المطالب أنفق على البيت اجلس في البيت جلسات طويلة كذا وكذا فالرجل في العادة أحيانا يبدأ يلعب مثل جيمز هذه يلعب مثل هذه الجيمز مع الزوجة ويضبط نفسه على هذا الشيء فيخرج نفسه من المسؤولية أنا زوج أصرف فلوسي علي أولادي مأمنتهم هذه الزوجة مطمئن لها أعطيها القوامة الضمنية كما أعطاها المال والعقل وغيره من هذه الأمور مسألة الديون دخل في ديون وأنا عودته أنا رأيي أن المرأة يجب أن تساهم بإنفاق مالها في الأسرة لكن تنفقه في ثوابت الأمور وينفقه هو بالأمور التي تنتهي تنفقه في شراء البيت وتملك البيت باسمها لا مانع وهو ينفق المأكول والمشروب يعني الزوجة التي تساهم مع زوجها يجب عليها المساهمة لكن تضع مالها في ثوابت الأمور باسمها وهو في المنتهيات والمصروفات أكل شرب ما غير ذلك تضع مصروفاتها في لبسها وأبنائها ما له علاقة بفواتير جوالات ربما وكهرب مرتبطة فيه هو أو كذا أو شيء في وجهتها الاجتماعية فهي شراكة وأقول لا بارك الله بامرأة عندها مرتب وزوجها عنده مرتب عادي مثل راتبها لا تشاركه هذه قلة أخلاق قلة احترام أم فاطمة تشارك بكل شيء أقدم لها أجمل تحية من هذا المنبر لكن أقول أم فاطمة هي كانت تستثمر لذاتها وكانت تنفق وهي تحافظ على هذه الأسرة هو إعادة ترتيب هذه العلاقة يجب أن تهمش قضية المال وتتفق أني سأستمر في الإنفاق باستمرار كامل يا أم فاطمة لكن أريد الحب أن نعيش وتضعين قواعد معينة سيعود إليك هذا الزوج ربما يكون في سيكولوجيته كما تكلمنا سابقا سيكولوجية الزوج العازب ولذلك من أسباب الطلاق أحيانا أنه يريد أن يعيش عزوبيته وزواجه في آن واحد والزوجة تريد أن تنقله لسيكولوجية المتزوج على الدوام وهذا من الخطأ في طريقة أم فاطمة معه
لكن لابد أن تهيئ المنزل أنه يكون المنزل بيئة جاذبة ليس بيئة طاردة مثل ما ذكرت دكتور أنه إذا جاء ما يحط باله أنه حيسأل عن كذا وكذا واشتراطاته ليه وماذا وملامة زائدة يعني لما يكون الجو مريح يوم عن يوم عن يوم سوف يأتي لن يذهب
أنا عندي امرأة تراجعني في العيادة محترمة جدا راقية مفكرة متزوجة زوج حقيقة عقله على قده فتقول لي يا أخي اهتماماته تافهة يلعب إكس بوكس قلت ليش ما تلعبي معه؟ قلت عيب دكتور ألعب قلت أنت المخطئ ما لعبتي معه هذا شيء يهواه لما تنطلق من هواياتك وتريد يتعدل لهواياتك وهو الأقل عقلا لما لا تعدل لهواياتك ليه؟ تعدلت علاقتهم بلعب الإكس بوكس وانتهت القضية إذن هي الشراكات في الهوايات والنظر للإيجابيات الطرف الآخر وسلبياتي التركيز بقوة وهذه من وسائل الوقاية من الطلاق يا عبد الله ورفع درجة الحب أشوف سلبي أشوف إيجابياتك وأشوف سلبياتي من السهل قراءة سلبيات الآخرين لكن من الصعب رؤية الإيجابيات ومحافظة الاستمرار في رؤيتها
جميل أم فاطمة أتمنى أنه أنت استفدتي من هذا الحوار راحت أم فاطمة طيب شكرا أم فاطمة أم أحمد أو أبو أحمد من السعودية أبو أحمد
أبو أحمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كيفك يا دكتور الله يرضى عليك
مرحبا حبيب قلبي مرحبا
أبو أحمد من وين أنت؟
من السعودية من أبها
سعودي ها؟
اي نعم نفذك
لأنه اليوم الاتصالات 100% من السعودية تفضل أبو أحمد
الله يمسيكم بالخير إن شاء الله
يمسيك برضا والعافية
تفضل مرحبا
ويجعل عملكم إن شاء الله إلى خير
الله يخليك ويسلمك
أنا عندي الوالد الله يحفظك العمر 80 سنة كل الفحوصات المخبرية سليمة
نعم
بدأ عندي شك في زوجتي وأحد الجيران منذ سنة زاد هذا الشك حتى أنني أراه يعني يجامع ويحتضن زوجتي
نعم
ومعه غيره من الجن يتكافؤ.
نعم.
تطور هذا الشك حتى جعلني أحمل السلاح إما لقتله أو لقتلها، حتى أصبحت أو أمسيت أضعه تحت المخدة لقتله أو قتلها أو جوار السرير، وعند الحديث عنه أتكلم عليه بالكلام القبيح. 4 أحلام مزعجة، مسحور، سحرك في المكان الثاني، امرأة تدخل عليك ذات منظر قبيح جدا. 6 رجل يصحيني من أثناء النوم أو يركلني ويقول ترى جارك مع زوجتك. أرى في المنزل كثيرا من التعابين والجمال. يتم طرد الزوجة 10 أيام ثم أطلب إعادتها إلي. هذه مشكلتي يا دكتور طارق الحبيب.
خليك معي على الخط.
بعض العيادات النفسية فأعطيت حبوب ولكن لم تنفعني. ذهبت لقراء ولم يظهر علي أي تأثير، يعني زي ما تقول تأثر أني مسحور أو من هذا القبيل أو هذا. هذه مشكلتي أعرضها عليك ونسأل الله سبحانه
أبو
وتعالى
أحمد.
أن الله
خليك معي على
خليك على الخط يا أبو أحمد. لا تروح
أولا تترك رقبك عند الكنترول، لأني أريد شيء آخر بقول للإخوان الآن.
نعم.
والأمر الآخر خليني أشرح لك الحالة. زوجتك عندك تسمعنا الآن ولا لا؟
لا.
طيب مطرودها الآن ولا في البيت؟
أيوه مطرود.
طيب أولا أبو أحمد، هذه الحالة اللي عندك عبارة عن خلل كيميائي في الجسم في مادة اسمها الدوبامين، وفي فرضيات علمية تقول مواد كيميائية أخرى. هذه المادة حينما تختل تجعل الإنسان يرى الأشياء على غير طبيعها، يعني مهما كان حكيم، مهما كان عاقل، مهما كان مميز، وأنت كذلك من نبرة صوتك ما شاء الله وطريقة صياغتك تنقلب المفاهيم عنده. مثل الزايدة لما يصير فيه التهاب الرجل الحكيم العاقل يتألم ولا لا؟ بسبب مادة كيميائية أدت إلى التهاب الزايدة. كذلك مواد كيميائية في الجسم تجعل الإنسان نظرته للأمور تتغير في قضايا محددة. يعني رجل 80 سنة ما يمكن يعني الواحد يشك بهذا الشيء إلا أن يكون شكا مرضيا، أليس كذلك؟ وفي العادة أيضا أنا لاحظتها حتى الزوجة وأنا لا أدري عنها تكون من الصالحات في العادة في أمورها الأخرى. تماما إن شاء الله، لأنه عنده درجة الشك عالية فجاية مسحوبة. تماما.
نعم
يؤيدني الآن. فهذه الحالة تعالج بمواد كيميائية وأنا مستعد لعلاجك، وحتى أنت في مكانك في أبها لا حاجة إلى المجيء هنا، وأرتب مع زملائي هناك وأرتب كل شيء لك وأخذ رقمك لكي نري المشاهدين كيف الحالات هذه. شوف الإنسان سلاح، قد يقتل زوجته، قد يقتل أبوه، قد يقتل الناس.
أيوة.
أي نعم.
حتى أصبحت يا دكتور طارق.
أي
دكتور طارق.
نسمعك.
أيوة. حتى أصبح دالحين يعني أبيت عند الدرج من خوف حد يجي إليها أو يبتطيها.
وراهنك بإذن الله سبحانه وتعالى أن تشفى. أقولها تحقيقا لا تعليقا، لأن الحالة سهلة جدا وآثارها عدم علاجها سيئة جدا، وزوجتك طيبة ومخلصة وأمينة وكل شيء، ومدركة أن هذا عارض وليس حقيقي. اترك لي رقمك، لأن بعد شهر أو شهر ونص سنتصل عليه وعلى الهواء الناس يسمعون كيف يتغير مع العلاج. مش أنا طبيب كويس، حالته سهلة وكثير مثل حالة شيخنا الكريم أبو أحمد، لكن لم تخضع إلى العلاج لأنه معتقد اعتقادا جازما أن زوجته تخونه،
لكن
وهذا مرض معروف.
أنا أعتقد أن أبو أحمد إنسان حضاري في هذا السن ويتصل أمام في الهواء ويقول ويطلب العلاج ويطلب الاستشارة، أنا أعتقد أنه هذا يدل على رقية ويدل على أنه على سنه أنه إنسان مميز للغاية.
المخرج بس يأخذنا الرقم لا ينسى أستاذ
حمدي. أستاذ حمدي لابد من أخذ الرقم للأخ
عشان أتصل عليه الليلة وأبدأله برنامج العلاجي، ونذكر عبد الله نكلمه بعدين، وخاصة أنه مباشر، ولما نكلمه زوجته تكون ممكن تعرض الحالة بعدين نشوف كيف تأثره وتغير حالته. هذه تسمى الغيرة المرضية، وهي تصيب الرجال أكثر من النساء بالمناسبة. الغيرة الطبيعية تصيب المرأة أكثر.
لكن هل هناك جزء من الفصام في الموضوع هذا؟
حالة ذهانية.
نعم.
هذه
نعم.
هي أخت الفصام في الحقيقة. نعم. تماما. وهذه شك قطعي يقطع أن أبوه يمارس الجنس مع زوجته قطع كامل، وحتى البر يمنعه، لكن أحيانا قد يجزم وقد يقتل أبوه، ومثل هذه الحالة تنتهي بالقتل إن لم تعالج.
شكرا.
ولذلك إذا كان يسمعنا أحد من أهله يجب المسارعة بالعلاج، ونادرا يطلبون العلاج تراه، لكن حقيقة حينما يطلب بهذه الطريقة فهذه روعة في أخينا الكريم.
شكرا سعاد دكتور طارق الحبيب، شكر موصول لكم أنتم. عندنا حلقة ثانية على أعتاب الطلاق الأسبوع القادم، وانقلوا هذه المرة عني أنا أني فخور بهذا البرنامج لأننا نساعد الناس مثل أبو أحمد وغيرهم. السلام عليكم. Do-do-do.